مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في برنامج ما وراء الحدث. ما وراء الحدث برنامج يلقي الضوء على آخر مستجدات الأحداث السياسية في العالم، يقدمه لكم نواف إبراهيم. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج ما وراء الحدث. انتهت الانتخابات في تركيا بخسارة حزب العدالة والتنمية وخسارة أردوغان شخصيا، وهناك رسائل كثيرة لأردوغان من خلال هذه العمليات الانتخابية التي صوت بها الشعب التركي، وحجم أردوغان وحجم سياسته الداخلية والخارجية. هناك الكثير من المفاجآت التي يمكن أن ننتظرها في المستقبل القريب أو خلال المرحلة القادمة من طريقة التعامل الداخلي في تركيا، وهي التي يعني تتخبط بكثير من المشاكل، وأيضا الملف الخارجي، ملف السياسة الخارجية الذي يعترض عليه الكثير من أبناء الشعب التركي والكثير من الأحزاب والقوى السياسية التركية. إذن ما الذي ينتظر تركيا وما الذي ينتظر أردوغان الذي لم يقبل ولن يقبل كعادته الخسارة، ويحاول بشكل أو بآخر أن يدعو إلى انتخابات مبكرة؟ إذن ما علينا إلا أن ننتظر، ولكن في هذه المرحلة لابد لنا أن نستفيد بالحديث ونحاول أن نلقي الضوء ونحلل مجريات الأحداث وما هي النتائج التي يمكن أن تترتب عليها في المرحلة القادمة. وهنا نستضيف الدكتور بسام أبو عبد الله، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة دمشق والخبير بالشأن التركي الدبلوماسي السابق السوري لدى تركيا. نترككم مع التفاصيل. أستاذ العلاقات الدولية في جامعة دمشق والخبير بالشأن التركي الدكتور بسام أبو عبد الله. دكتور بسام، أهلا ومرحبا بك.
شكرا جزيلا.
أهلا بك. يعني لن أدخل في تفاصيل ما حدث يوم أمس في تركيا من نتائج وانهزام لحزب العدالة والتنمية. السؤال الذي يمكن أن أبدأ به هنا، كيف تعلقون بداية على هذه الانتخابات وعلى هذه النتائج، ومن ثم ننتقل إلى بعض التفاصيل المهمة؟
هلا اولا طبعا ما من شك ان هذه هزيمه لرجب طيب اردوغان، اولا وهزيمه لما يمكن ان نسميه طموح السلطان، فقد هزمه الشعب التركي، واظهرت صناديق الانتخاب انه لا يوجد رغبه شعبيه بما كان يدعو اليه اردوغان، اي تحويل تركيا من نظام برلماني لنظام رئاسي مطلق الصلاحيه. هذا اولا. اذا الهزيمه الاولى هي لاردوغان. الرساله الثانيه هي لحزب العداله والتنميه ايضا، الذي بالتاكيد يغلق أبوابه الآن ليبحث عن أسباب هذه الهزيمة الانتخابية التي وصل به الأمر إلى أنه غير قادر على أن يشكل حكومة لوحده كما اعتاد طيلة أكثر من 13 عاما. الرسالة الثالثة هي أيضا متضمنة في هذا الانتخاب، هو السياسات الخارجية لحزب العدالة والتنمية والتي أدخلت تركيا وتسببت في يعني سفك دماء السوريين والعراقيين وعلى صعيد المنطقة. رسالة أكثر، لكن الهزيمة الأساسية هي لرجب طيب أردوغان.
نعم.
ويجب أن يقرأها بعناية.
نعم. هنا إذا سمحت لي أريد أن أسلسل الأسئلة فيما يخص السياسة، سواء كان داخلية أو خارجية، وما نتج عنها في الملفات الإقليمية وتحديدا سوريا. لكن اسمح لي أن أسأل هنا دكتور، وأنت خبير بالشأن التركي وعشت في تركيا وعملت دبلوماسيا، هل دخلت تركيا في نفق سياسي مظلم سيكون نقطة البداية إلى طريق الفوضى السياسية؟ يعني هناك من المحللين والخبراء الذين قالوا هذه الجمل.
طبعا هناك أكثر من سيناريو وأكثر من احتمال. طبعا ما من شك أن هذا سيجعل تركيا تنكمش باتجاه شأنها الداخلي. العاملين البارزين الآن في هذه الانتخابات هو بروز النزوع القومي التركي مقابل النزوع القومي الكردي، بمعنى أن الذي حقق تقدما في هذه الانتخابات هو حزب الحركة القومية، وهو يميني قومي متشدد تركي، وحزب الشعوب الديمقراطي الكردي الذي حقق نسبة أكثر من 10%، 12.8%. وبالتالي هذا النزاعين. حزب الشعب الجمهوري العلماني حافظ تقريبا على نفس مستوى، وبالعكس تراجع قليلا عن المستوى، وهو ما يدل على عدم قدرته على يعني الحضور. أما حزب العدالة والتنمية فما يزال يمثل الوسط الديني يعني المحافظ في تركيا. إذن هل سيؤدي هذين النزوعين القوميين إلى اضطرابات داخل تركيا؟ لأنه تشكيل أي حكومة تركية قادمة سيقوم على ائتلاف مع أحد هذه الأحزاب. هل سيستطيع حزب العدالة والتنمية أن يشكل مع يعني لمنع هذا الجموح القومي الكردي الآن بعد هذا الانتصار الانتخابي، سيشكل مثلا تحالف انتخابي مع حزب الحركة القومية، يشكل قاعدة إسلامية قومية تركية ألم ينعكس ذلك على جنوب شرق تركيا وردود فعل من قبل أكراد في حل يتبكر من تحقيق نتائج أخرى؟ وبالتالي هناك أكثر من سيناريو على هذا الصعيد. هناك حديث عن احتمالات عدم قبول أردوغان بهذه الهزيمة ومحاولة، وطبيعة أردوغان أنه متكبر متعجرف ولا يستطيع أن يتقبل الخسارة في السياسة. البعض يتحدث عن أنه فشل تشكيل حكومة قد يؤدي برجب طيب أردوغان كرئيس الجمهورية إلى حل البرلمان والدعوة للانتخابات مبكرة في تشكيل.
نعم الدعوة للانتخابات مبكرة يا دكتور بسار، يعني الارتكازات عليها ما هي يعني حدود الأمان فيها؟ هل هي مضمونة أصلا؟
لا لا أبدا غير مضمونة، لكن كما قلت أردوغان يريد أو يعتقد بأنه يمكن أن يعيد الكرة مرة أخرى، أنه يمكن أن يستفيد من الأخطاء التي وقع بها، لكن واضح أن هذا الأمر لن ينقذ الموقف، قد يدخل تركيا في مرحلة اضطرابات سياسية، وهذه الاضطرابات قد تشمل أولا الأكراد، ما الذي يريدونه من الحكومة القادمة؟ هم أصبحوا كتلة برلمانية وازنة تؤثر في القرار السياسي التركي، يعني مطالبهم واضحة، هم يريدون أن يعتبروا قومية ثانية في تركيا، تعديل دستوري، هم يريدون الاعتراف باللغة وبالثقافة وبحقوق سياسية، أخذين حكم ذاتي. هل يقبل التيار القومي التركي بذلك؟ هل يقبل العسكر بذلك؟ سؤال آخر يطرح نفسه ضمن إطار هذه. لذلك تركيا نعم جزء من السيناريوهات هو هل هي قادرة على العبور هذا النفق السياسي وهذه التركيبة البرلمانية الجديدة؟ هذا سؤال برسم الأيام المقبلة، لكن أنا أعتقد أن هذا الاحتمال وارد جدا، مرحلة الاضطراب السياسي وعدم القدرة على تشكيل حكومة مستقرة، وهذا الأمر سينعكس على الاقتصاد والواقع الاقتصادي وعلى الداخل التركي.
نعم هنا ما كنت سأؤكد عليه دكتور بسام، عذرا أنا أقاطعك كثيرا، ولكن هناك أسئلة كثيرة، يعني هبوط البورصة في اسطنبول وتراجع الليرة التركية بعد خسارة حزب العدالة والتنمية وسقوط أردوغان عمليا بشكل سياسي كما سقط يوما من الأيام في نادي الفروسية عن خيله.
ما من شك طبعا الكل يدرك أن التراجع الاقتصادي التركي بدأ منذ فترة ليست بقليلة، تقريبا خلال 9 أشهر الأخيرة من حكم حزب العدالة والتنمية، خاصة بعد فضائح الفساد وبدء نظام أردوغان بممارسة القمع على الحريات الإعلامية وأغلاق الوسائل الإعلامية وسجن ضباط الشرطة والتدخل في القضاء. ما من شك أن الاقتصاد أو الاستثمار عادة يهرب عندما يشعر بأن هناك يعني واقع سياسي مضطرب مقدم عليه البلاد. هذه المؤشرات بدأت تظهر بأيضا خروج بنوك أمريكية كبرى بيع أصولها في تركيا في البورصة التركية وخروجها خارج تركيا، وهذا مؤشر على أن تركيا مقبلة على اضطرابات سياسية، وبالتالي اهتزاز البورصة أو الاقتصاد يرتبط بالسياسة. الاقتصاد دائما يفضل الاستقرار، لا يبدو أن المؤشرات تشير إلى استقرار سياسي على الأقل في ظل هذه الخارطة البرلمانية التي شاهدناها، وفي ظل شعور حزب العدالة والتنمية بهزيمة يعني كبيرة على الأقل، وبوقف لطموحات أردوغان بتحويل تركيا ونقلها من نظام إلى نظام سياسي آخر. خاصه أن حتى الدستور التركي الحالي غير مقبول لأغلب القوى السياسية، لكن هل بإمكان هذه القوى السياسية أن تركب دستورا جديدا؟ هذا سؤال أيضا هناك إشارات استفهام كثيرة عليه، كيف ستستطيع خاصة فيما يتعلق بمطالب الأكاد. وبالتالي أنا بتقديري أن هذا الأمر سينعكس المزيد من التراجع الاقتصادي والمزيد من دخول تركيا نعم في نفق إذا لم تستطع القوى السياسية إيجاد حلول حقيقية للمشاكل.
نعم سؤالي الأخير في الوضع الداخلي دكتور، وننتقل لاحقا إلى التأثيرات على الملفات الخارجية. يعني أنت تحدثت عن مجموعة من السيناريوهات المهمة والمحورية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وداخل البلاد، لكن هناك سيناريو جدا متوقع يا دكتور بسام، وأنت أكثر من يعلم، هو سيناريو دموي بفعل الإرهاب الذي دعمه أردوغان، وهذا لا يخفى على أحد. أردوغان جمع المقاتلين والإرهابيين من كل أنحاء العالم كي يزرعهم ويوزعهم في سوريا. هذا السلاح وهذه المجموعات المسلحة هل سيكون لها دور في الفوضى برأيك، أو حد أو أحد ما قد يستخدمها فتذهب تركيا إلى الهاوية؟
تماماً
يقع
تماماً
في شر أعماله يعني.
تماماً لأنه التحذيرات التي صدرت طيب على الكل يعرف أن هذه المجموعات الإرهابية ومن يستخدمها تضع كل السيناريوهات. جزء من السيناريوهات احتمالات مشروع حكومة تركيا كما يحدث الآن، خاصة وأن الأحزاب السياسية الأساسية المعارضة ترفض السياسة الخارجية، تريد إغلاق الحدود ووقف تدفق هؤلاء الإرهابيين. طب هؤلاء الإرهابيين إذا أغلقت البوابات الحدودية في وجههم، ألن ينقلبوا على من دعمهم وصنعهم، وبالتالي سينقلبوا على الداخل التركي وستشهد تركيا فوضى عارمة سواء من خلال هذه المجموعات التي ستبدأ بالتفجير في الداخل التركي، وسينعكس ذلك على احتمالات سيناريوهات فوضى تضرب سكين، وهذا وارد جدا أنه هذه المجموعات بدأت تشعر بأنه احتمالات إغلاق الحدود أمامها، قطع الإمدادات. الشعب التركي سائمة من هذه المجموعات التي تتغلغل في داخل المجتمع التركي، سائمة من قضية المهجرين السوريين وكيفية التعاطي معها. هذه كلها قضايا جدية تحتاج إلى حل حقيقي داخل سوريا، وتحتاج إلى مواجهتها في النهاية. لذلك جزء من الأدوات التي يمكن أن تستخدم هو هذه. الحديث يتم عن أكثر من 3000 داعشي مزروعين كخلايا نائمة داخل تركيا. ومن هو الأحمق الذي يعتقد أن هؤلاء ليس لديهم خلايا نائمة ولم يحضوا لسيناريو الأسوأ؟ ولا أعتقد أنهم لم يحضوا لهذا السيناريو الأسوأ أو تلك القوى التي تدير هذه المجموعات الإرهابية. وبالتالي نعم، سيسقط أردوغان في شرع ما وسينعكس ذلك على الداخل التركي. لذلك المرحلة فعلا حساسة للغاية، كيفية التعاطي مع هذه المجموعات الإرهابية، كيفية إيجاد الحلول، هل ستنقلب هذه المجموعات على رجب طيب أردوغان أو على أي حكومة تركية قادمة ستحاول إغلاق البوابة أمامها وقطع طرق الإمداد هذه، وبالتالي كيف سيتم التعاطي؟ هذا سيناريو بالتأكيد وارد وجدي وحقيقي، خاصة وأنك عندما تأخذ مشاهدات الأتراك من الداخل التركي هم لا يرون في مشافيهم إلا ذوي الوجوه الداعشية إن صح التعبير. حتى المواطن التركي لم يعد يستطيع الدخول في المشافي العامة برغم أنه دافع ضريبة، وأصبح كل شيء على حسابه، كل هذا المشروع الأردوغاني على حسابه. وبالتالي الخوف نعم من ظهور التطرف القومي من جهة مثلا، هذا من ناحية، والتطرف الديني من جهة أخرى، أن ينفجر في وجه المجتمع التركي. هذا سينعكس على الاقتصاد وعلى المجتمع، وبالتالي سيكون أردوغان قد جعل تركيا تدفع الثمن الأبهض للفاتورة ولهذه السياسة الحمقاء الذي يمارسها منذ عدة سنوات ضد سوريا والعراق ومصر وغيرها من البلدان. وستدخل تركيا في نفق تدفع فيه الثمن كما دفعت كل شعوب هذه المنطقة ثمن هذه السياسات التكفيرية والمتطرفة.
نعم، بالطبع دكتور بسام، لن نرى أصلا أي تضامن محلي أو إقليمي أو حتى بالمشاعر أو حتى بأي تصريح مع ما حدث لأردوغان. هنا أريد أن أنتقل إلى الحيز أو الوضع الخارجي والملفات الخارجية وتأثير السياسة التركية عليها. هل هذا سينعكس خيرا على هذه الدول والملفات الساخنة التي تعاملت معها تركيا بكل يعني عنجهية، وخاصة على بشخص أردوغان؟ أنا أريد أن أحدد هنا القضية السورية التي كانت أكثر تأثرا وأكثر ألما من تدخل تركيا وأردوغان بشكل شخصي. هل هذا الوضع الجديد في تركيا سينعكس سلبا أم إيجابا؟ سيؤثر باتجاه التأزيم أم أنه سيلحلح الوضع إن صح التعبير بهذه الكلمة؟
أنا أعتقد باتجاه التأزيم أكثر مما فعل أردوغان لن يستطيع. الآن هناك قيود عديدة، فإذا تم تشكيل حكومة ائتلافية، الأحزاب الثلاثة التي يعني الموجودة الممثلة في البرلمان الآن أعلنت مواقف صريحة أمام ناخبيها. حزب الشعب الجمهوري حمل أردوغان وحزب العدالة وسيم مسؤولية الدماء في سوريا، وقال أنه يطمح لحل سياسي وسيغلق الحدود وسيوجد حل لمشكلة المهاجرين السوريين. حزب الحركة القومية أصلا يرفض كل السياسة الأردوغانية في الشرق الأوسط، وهو ذو اتجاه نحو أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، ولا يريد الدخول في قضايا الشرق الأوسط، وبالتالي هو بالضبط فيما يتعلق بهذه السياسات الأردوغانية. حزب الشعوب الديمقراطي الكردي برغم من ترابطه بما يجري في سوريا، لكن أعلن وحمل أردوغان أيضا مسؤولية هذه الدماء في الملف السوري، كان ملفا انتخابيا في الانتخابات الداخلية التركية. وأنا أعتقد أن سوريا أسقطت أردوغان بالمعنى المجازي، وبالتالي طورت أردوغان في هذه. كيف سينعكس ذلك؟ هذا ما سنراه من شكل الحكومة القادمة، لأنه مجرد دخول تركيا في الاضطراب، ليس الاضطراب السياسي إنما عدم وجود قرار سياسي ممسك كما اعتاد أردوغان عليه، وجود أحزاب شريكة في حكومات ائتلافية، انتخابات برلمانية مبكرة، هذا سيضع جماح يعني سيكبح كثيرا هذا الاندفاع الأردوغاني، لأنه في معارضة كبيرة واضح شعبية وحزبية لهذه السياسة الخارجية، وبالتالي لابد من التعاطي معها. دور أردوغان لم ينتهي بالمطلق. أنا أعتقد أن الولايات المتحدة أيضا لعبت دورا فيما يمكن أن نسميه يعني قصقصة أجنحة أردوغان على الأقل، ووضعه ضمن نطاقه الطبيعي بهدف استثماره حتى النهاية، ثم الإطاحة به في لحظة ما، كما حدث مع أدوات الولايات المتحدة الأخرى، خاصة وأنه كان يهاجم الولايات المتحدة مؤخرا وأوروبا، وهجومه على نيويورك تايمز وغيرها من وسائل الإعلام الغربية كان أكبر مثال. لهذا لم نجد كثير من التعاطف كما أشرت. أنا أعتقد سيكون بكل الحسابات سيكون هناك انعكاس على ما يتعلق بالسياسة الخارجية والبحث عن إيجاد مخارج لتركيا نفسها ولملفات مطروحة خاصة الملف السوري على في الدرجة الأولى.
نعم، الملف السوري في الدرجة الأولى أردوغان بحث عن صفر أعداء، يعني الآن
نعم هو
لديه الآن لكل يعني أصفار العالم. يعني أنا أريد أن أسأل هنا حول ملفات المنطقة ككل ودون أن أحدد.
دعني أقول مثلا تماما دعني أقول مثلا هو لا يستطيع الآن، خاصة أولا أردوغان فقط كنموذج كان يقدم في المنطقة، ثانيا لا يستطيع الآن أن يزايد على مثلا فيما يتعلق بالشأن السوري. يعني ما الذي سيقول الأتراك، خاصة وأننا نتحدث عن 4.5 مليون ناخب صوتوا ضده، وهذا انخفاض كبير في الشعبية، وجزء من هذا انخفاض هذه الشعبية هو التورط في السياسة الخارجية والتورط في الدم السوري ودعم المجموعات الإرهابية المسلحة وكل هذه السياسة الخارجية التي كانت سلبية بالمطلق. لذلك كما قلت زعماء أحزاب المعارضة أعلنوا علنا في الأيام الأخيرة الانتخابات مواقفهم بشكل واضح فيما يتعلق بالشأن السوري، وكان الملف الأبرز فيما يتعلق بهذه السياسة الخارجية، وبالتالي لم يعد بإمكان أردوغان الاستمرار في هذا الطمع. أولا أي حكومة سيشكلها ستكون ائتلافية، الحزب الذي سيدخل في هذا الائتلاف سيفرض شروطه فيما يتعلق بالسياسة الداخلية والسياسة الخارجية، وإلا لن يمنح هذه الحكومة الثقة. دخول أردوغان في حكومة أقلية أيضا ستضعفها، ولن يكون لديها القوة الجماهيرية أو البرلمانية لدعم أي سياسة خارجية كما كانت مستمرة سابقا. أردوغان لن يستطيع التدخل كما كان يتدخل عندما كانت الحكومة حكومة حزب العدالة والتنمية، وبالتالي سيمارس صلاحياته كرئيس جمهورية وفقا للدستور الحالي وليس وفقا لما كان هو يفترض. لذلك كثير من القيود والصعوبات ستجد نفسها أمام أردوغان، خاصة وأن المعارضة أصبحت واضحة لهذه السياسة الخارجية. هذا الأمر سينعكس مع استمرار الحديث عن حلول سياسية ومخارج سياسية لميجر في سوريا والمؤذوة في المنطقة، وبالتالي يعني أردوغان في وضع صعب وحكومة حزب العدالة والتنمية في وضع صعب لا يمكن الاستمرار، لأن التصويت الشعبي كان واضحا جزء منه ضد هذه السياسة الخارجية التي انعكست على واقع المواطن التركي وعلى يعني ما يمكن نسميه حياته واقتصاده، وفشل زريع لهذه السياسات الخارجية.
نعم نعم، أستاذ العلاقات الدولية والخبير بالشأن التركي الدكتور بسام أبو عبد الله كنت معنا من دمشق. دكتور بسام شكرا جزيلا لك.
شكرا.
إلى هنا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج ما وراء الحدث، نلتقي في الحلقة القادمة، ولكم جزيل الشكر على حسن الأصغاء والمتابعة، دمتم بخير وإلى اللقاء.